بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، يسر شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تقدم للمستمعين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي إمام الدعاة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي حول بعض خواطره الإيمانية في الدين والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن رمضان إنما جاء لتصعيد الإيمان التعبدي للحق حتى يخرج الناس من إلف العادة إلى شرف العبادة. وقلنا إن التصعيد الاصطفائي كان سببا في أن يختار الله الصيام في الشهر الذي اصطفاه لإنزال القرآن. وقلنا إن الصيام لله، ولذلك فجزاؤه لا يدخل في الكادر الجزائي لبقية ألوان العبادة. وقلنا للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين لقاء ربه. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الاعتكاف في آخر رمضان، ومعنى الاعتكاف إلزام النفس بالإقامة في بيت منسوب لله ليقطعه عن كل منسوب لخلق الله، فيخرج من إلف بيته إلى بيت ربه، ويخرج من إلف وجوده مع أهله إلى وجوده في مناجاة ربه، ويخرج عن كل ما اعتاد خارج بيت الله ليخلص وقتا فيه يصفو لله وتكون له فيه الجلوة. كل ذلك أخذ للإنسان من الموجود إلى الأنس بالموجود، لأننا كما قلنا قد تأتي نعمة الله على الخلق بشيء من استذلال عاداتهم للنعمة، فيريد الحق ألا تأخذ الخلق نعمة الله عليهم من خالقهم. فحين يأتي الإنسان ليعتكف في بيت ربه نريد أن نعرف بيت ربه، يعني إيه بيت ربه؟ خصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأرض جعلت لها مسجدا وطهورا. كان الناس قديما في التعبدات الأخرى لا تصح لهم العبادة إلا في مكان مخصص لذلك، ولكن لأن أمة محمد جاءت على رشد الدنيا وسعة مدارك الحياة جعل الله كل الأرض مسجدا لأمة محمد. فالحقل تزرع فيه وتسجد فيه لله، والمصنع تصنع فيه وتسجد فيه لله، والفصل تعلم فيه وتسجد فيه لله. إلا أن هناك فارقا بين بيت نسب لله باختيار خلق الله، وبيت نسب لله باختيار الله. فإذا ما جئنا إلى مكان من الأمكنة وخصصناه مسجدا يقال أنه أصبح بيتا لله باختيار خلق الله. لكن بيته في مكة هو بيت لله ولكن باختيار الله، لذلك كان بيت الله باختياره قبلة لبيوت الله باختيار خلقه. وبيت الله في أي مكان وإن كان باختيار خلقه يخصص للقائك لله. ولقاء الله كما قلنا مشاع في أي مكان، فحين تجعل الأرض كلها مسجدا يصح أن تزاول فيها حركة حياتك وأن تصلي. أما ما اخترته ليكون بيتا لله فلا تزاول فيه حركات الحياة ويصبح قاصرا على لقاء الله وحده. لذلك حين نشد رجل ضالته التي ضاعت منه في المسجد قال رسول الله: لا رد الله عليك ضالتك، لأن ده مكان يجب أن لا يخطر في بال الداعي إليه إلا أن يكون مع الله. وأي صفقة يعقدها أناس في البيت في بيت الله احكموا على أنها صفقة خاسرة. الله ترك لكم خارج بيته لتتصرفوا في أمور حياتكم، فإذا ما دخلتم بيته فاخلعوا كل حاجة إلا أن تكونوا في أنس مع الله. لذلك إذا دخلت البيت فانوي أن تعتكف، إذا حدثت في أي أمر يتعلق بغير الله فاعلم أنه غير ناجح. صفق، والناس عادة يتواعدون في المساجد لينهوا مسائل دنياهم فيها. لا يمكن أن ينهى أمر في مسائل الدنيا إلا إن كان أمرا تستأهل فيه البركة. أما أن تأتي لتعقد الصفقات وأن تأتي لتشوش على من يلقى الله ويقف بين يديه، وأن تأتي وليس لك حظ إلا أن تجلس مع أحبابك ومع إخوانك وأن تتخير مكانا لتجلس فيه دائما، النبي نهى عن استيطان الأماكن. يعني لا يمكن أن يكون لأحد مكان كده يجي في المسجد عشان يقعد فيه، لا، المكان في بيت الله لمن سبق إلى نداء الله، اللي يسبق يقعد هو ودوره. ولا يظن النظام أن الثلاثة في الصف الأول يأخذ ثوابه، من جاء متأخرا ثم تخطى الرقاب وضايق الناس ليصل إلى الصف الأول، لأن الله صففها قبل أن تصفوها. ويأتي إنسان ليأخذ حظوة الصف الأول مع أنه يمكن جاي آخر الناس. أنت عمال بتدخل على ربنا، هو إيه ورب أنت تدخل على ربنا إزاي الدخلة دي؟ ربنا مصففها وعارف مين اللي جه الاول ومين اللي يقعد. وبعد ذلك يجي واحد وبده يبقى في الصف الاول، يقوم يلتفت يلاقي يقعد يلوي المناكب، ولي المناكب مفسد للصلاه. يجي كده يروح محشور بين اثنين، ما يخليش الواحد واقف كده امام القبله بمنكبه، خليه عامل كده. نقول له: لا يا اخي، خذ مكانك حيث جئت. اذا بيت الله معناها أنك تفرغ نفسك لكل ما يعلقك بالله، اشحن نفسك انا زي ما قلت المجيء الى المسجد زي البطارية اللي بتروح للموتور يشحنها، لما بنودي البطارية للموتور يشحنها في ساعة الشحن لا ندير بها آلة، بنسيبها تتشحن بس، مهمتها انها جاية تتشحن، وساعة ما تتشحن بقى اخرج واستقبل امر حياتك بما افاض الله عليك من فيض ايمانه وفيض تقواه وفيض بره وفيض رضاه لتزاول حركة الحياة بهمة ونشاط كما تحب. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يسن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذنا في آخر رمضان، ده ارتقاء أيضا للتصعيد التكليفي. بعد ما كان رمضان حدثت حلال لي مش في غير رمضان فحرمها علي، وبرضه أنا حر أبقى في أهلي وأبقى في بيتي، يوم يقول لك لا اخرج منها. ليه؟ قال لك لأن إلف المكان وإلف السكان وإلف الأهل ده بيعمل في النفس البشرية بعض العوائق عن الله، فيقوم يخرجك الخرجة دي ويقول لك يقعد لك 10 أيام كده في المسجد وجرب بقى الصفاء اللي يجيلك، وتعود انك انت تسيب اهلك شوية وتسيب مالك وتسيب بيتك وتسيب. ليه؟ ام قال لك بده يعدك لرحلة اخرى، هذه الرحلة تعتبر الركن الخامس من اركان الاسلام، انك انت بعدين هتسيب بلدك دي واهلك وتروح، يمكن تروح ايه؟ تروح كحج. يبقى اعطاك شيئا من الف الترك لاهلك لمالك لبيتك لما اعتدت، وخلصك ذلك التخليص اعدادا لهذه الرحلة. ساعة تذهب الى الحج ان شاء الله ربنا يعدنا جميعا، تكون قد استكملت اركان اسلامك، والذي كنت تتجه اليه بقلبك وتؤمن به علم يقين كما قلنا أصبحت تراه عين يقين، فترى بيت ربك اللي كنت تتجه إليه، ثم تطوف به وتؤدي المناسك، فتعيش بعد عين اليقين ببيت الله في حقيقة اليقين ببيت الله. تبقى حينئذ اكتمل إيمانك. الأركان والأسس اللي حينبني عليها الإسلام تمت لك، وبقي لك أن تكمل بنية الإسلام، لأن الأركان ثابتة. بنية الإسلام اللي هي اللي هتتحط على هذه الأركان كل حركة في الحياة، كل حركة في الحياة دي من الإسلام. لذلك تجد الإسلام يتعرض لأشياء لا تخطر على قلب الذين شغلوا أنفسهم بالتشريع لمصالح الناس. الجزار اللي بينفخ اللحم عشان يسلخه الذبيحة، يحرم عليه الإسلام أن ينفخ في الذبيحة بفمه، يقول لك لازم تنفخ بالنفخ من بره، تحطش نفسك ده عشان تنفخ الذبيحة عشان تسلخ. مين كان يعرف الا حديثا ان النفس ده، لان النفس ساعتها يخرج واخد ثاني اكسيد الكربون واخد اشياء بره من الجسم، محدش كان يعرف. طيب اروني اي تشريع من تشريعات البشر يجي يقول ان الذي يتولى العجين، يعني الخباز اللي بيعجن، عليه ان يضع لثاما على فمه وانفه مخافة انه يعصر في العدوس بتاعه في الله. مين اللي قال؟ مين اللي قال انه بيشتغل في الحمام عشان يحمم الناس لازم يعمل ايديه بقشر الرمان؟ قال علشان ما تبقاش ناعمة، عشان ما يدش حتى وهو بيدلف له ويطلع له الوساخة. مين اللي قال ان دين يتعرض لمثل هذه الجزئيات؟ مين اللي قال ان دين يتعرض يقول لك الولاية الايمانية في اي امة اسلامية؟ ان المكفوف اللي ربنا حرم نعمة البشر على ولي الامر في المسلمين ان يعين له قائدا مبصرا يكون رزقه على بيت المال. ما هذا التشريع ده؟ ايه ده؟ تشريع علشان يضمن كل حركة الحياة. مين اللي قال ان المحتسب اللي ماشي عشان يشوف الناس بتنفذ منهج الله ولا ما بتنفذوش، انه لما يروح يلاقي الحلاق واكل البصل يمنعه من الحلاقة في النهار ده؟ ايش الحكاية دي؟ قال لأن ليه؟ لأن أصله هو نفسه في أنف زبونه. مين قال هذا الكلام؟ لابد أن يكون تشريع عالي قوي، ومع ذلك يتهمون شرع الله بأنه نافذ. نقول لهم لا، النقص في إيمانكم، إنكم لم تستطيعوا حمل نفسكم على منهج الله، فحاولتم أن يكون الله على دينكم لأنكم لم تستطيعوا أن تكونوا على دين الله. وما دامت حركة الحياة منظمة هذا التنظيم الإسلامي، فأي خلل في الوجود وأي قبح فيه يجب على ولي الأمر أن يبحث عن سببه في أن منهجا من مناهج الله قد عطل. حتى في الأشياء التي نشاهد، لا مؤاخذة، نذهب الآن لنشتري فاكهة، فإن كان الفاكهي صديقك وحبيبك تذهب إليه وتقول كذا، يقول لك بقى كده بلهجتهم، لا بلاش النهاردة، ما عنديش طلبة النهاردة. أيقول ذلك لكل الناس؟ لا، ومع أن المحل ملان أكن عامل الناس بلونين، لون ما يرضاش أنه يديله من الفاكهة اللي عنده، ولون مستنيه علشان يدسكيله الفاكهة اللي هي موجودة. نقول له قضية الإيمان عندك مختلة. ليه؟ لأن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وانت عملت لنفسك ميزان دون ميزان الله، الناس كلهم سواسية، وده حيدفع وده حيدفع، فشمعنا ده ضنيت عليه بأنك تديله من البضاعة اللي عندك اللي مالية الدكان، وده عايز تديله اللي مالية الدكان ليه؟ أم قال لك العيب كمان في أننا قبحنا الوجود وقبحنا نعم الله. عايز يقطع العنب قبل ما ينضج عشان يلحق بالسوق، تيجي تاكل العنب ما تلاقيش الله، فتسخط على النعمة. ولو فهموا عن الله لعلموا أن الله يريد أن يمتع أعيننا قبل أن يمتع أفواهنا، فيقول في ذلك انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إذا عايز تبص له كده وهو ناضج جميل على الشجرة بتاعته، مش تختص وتخض حصرم علشان يجي واحد يسقط على نعمة الله. إذا فكل ساخط على نعمة الله، إنما نشأ من أين سقط به؟ من واحد استعجل نعمة الله، والجمهور هو الملوم في ذلك، فلو تركوا عنده ما لم ينضج ولم يأكلوه لتربى هو وتربى الجاني الذي يجني الثمر في غير نضجه. فليت الناس يحسنون التعرف على الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.